أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الثاني من شهر شوال الأحزان يصادف ذكرى شهادة صاحب سيدة الموسوعات الفقهية شهيد الإسلام السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة أقدم لكم كلمات قليلة. في الزمن القديم كنيا آلة على الكتب البكرية العصرية حول الإسلام وعلى كتب المستشرقين العصرية حول الإسلام. شخص كان يسأل أحد رجال الدين أي كتاب أطالع فيما يخص الموضوع المعين، فما كان لنا كتاب عصري إسلامي في ذلك الموضوع المعين. فالبعض كان يحيل المراجعين بهذا الصدد إلى كتب المستشرقين العصرية أو إلى الكتب البكرية العصرية، والحال أن هذه الكتب مشحونة بالأغراض والأمراض ومشحونة بالأخطاء. في ذلك الزمن انبرى الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه، فألف كتبا إسلامية عصرية وافتتحها على ما أذكر بكتاب إسلامي عصري عنوانه الأخلاق الإسلامية، وصدر الكتاب فيما أذكر في الزمن القديم في شهر رمضان المبارك. ألف وشجع الآخرين على التأليف، على تأليف الكتب الإسلامية العصرية، ووفق في تأليفه في هذا الحقل، ووفق في تشجيعه الآخرين في هذا الحقل، واستشهد حين استشهد مخلفا وراءه المئات من الكتب الإسلامية العصرية، بالإضافة إلى الكتب الإسلامية العصرية المؤلفة بواسطة غيره ولكن بتشجيعه. هذه مزية من مزاياه رضوان الله تعالى عليه. مزية أخرى، الجماهير المسلمة تصعب عليها مراجعة القرآن الكريم ونهج البلاغة والصحيفة السجادية بدون شرح. هناك فجوة واسعة بين المسلمين وبين اللغة العربية الفصحى، خصوصا اللغة التي يستعملها القرآن والنهج والصحيفة، فتصعب على الجماهير الاستفادة من القرآن والنهج والصحيفة بدون شروح، والجماهير لا تتمكن عادة من الاستفادة من تفاسير والشروح في مستوى تفسير مجمع البيان وشرح ابن ميثم البحراني على النهج والشرح السيد علي خان الشيرازي على الصحيفة. نتيجة الجماهير ما كانت تتمكن من الاستفادة من القرآن والنهج والصحيفة. الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه قام بوضع شروح مستوعبة ولكن بلغة سهلة بسيطة يتفاعل معها الجماهير، فكتب تقريب القرآن إلى الأذهان، وكتب توضيح نهج البلاغة، وكتب شرح الصحيفة السجادية. وهذه ميزة أخرى من مزايا الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة إلى الحوزة العلمية، غالبا طلبة الحوزة العلمية ليسوا من العرب، وإنما هم من القوميات الأخرى، من إيران، من أفغانستان، من شبه القارة الهندية وما أشبه. فهؤلاء اللغة العربية الفصحى لغة الحوزة العلمية تكون عليهم صعبة، لأنها بالفعل صعبة على من تكون لغته الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فكيف بلغة القرآن، فكيف بلغة كفاية الأصول المعقدة جدا والرسائل المعقدة والمكاسب المعقدة؟ مؤلف هذه الكتب الحوزوية العظيمة إيرانيون، واللغة العربية الفصحى بالنسبة إلى الإيراني لغة ثانية، واللغة العربية الفصحى المستعملة في الكفاية والرسائل والمكاسب لغة علمية أيضا. على هذا الأساس طلبة العلوم في الحوزة العلمية كانوا يجاهدون في استيعاب مطالب الكفاية والرسائل والمكاسب، وكان عليهم دراسة هذه الكتب الثلاثة كمواد ضرورية في الحوزة العلمية. الشهيد الجديد وضع على الكتب الثلاثة شروحا مستوعبة ولكنها في نفس الوقت بسيطة سهلة واضحة صريحة، فألف الأصول في شرح الوصول إلى كفاية الأصول، وألف شرح المكاسب، وألف شرح الرسائل. وهذه ميزة أخرى من مزايا الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة إلى نفس الحوزة العلمية أيضا، لم تكن هناك موسوعة فقهية كاملة تامة عصرية. الحوزة كانت تعيش على جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، موسوعة من 40 مجلد كاملة في الفقه، تامة في الفقه الاستدلالي. ولكن مضت على الموسوعة، موسوعة الجواهر، سنوات وسنوات وسنوات، عشرات السنين. فالشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه انبرى فألف موسوعة الفقه بعشرات مجلداتها، والموسوعة إلى الآن تعتبر كسيدة الموسوعات الفقهية، ولها مزايا كثيرة متنوعة تتطلب وضع تأليف خاص بها لشرحها وإيضاحها. ولكن في طليعة مزاياها مواكبة العصر، استعرض المسائل الحديثة الجديدة استعراضاً استدلالياً مستوعباً قدر الإمكان. ومن مزاياها الوضوح والسهولة. رجل الدين الذي يدخل ميدان الاجتهاد وهو في أوائل مسيرته الاجتهادية يتمكن أن يستفيد من موسوعة الفقه. إن لم تكن من كل الموسوعة فمن غالب الموسوعة، بخلاف موسوعة الجواهر. اللغة قديمة معقدة، وبعض الأماكن يأخذ من رجل الدين جهدا ووقتا كبيرين حتى يستوعبها. وهذه من مزايا الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. المزية الأخيرة في هذا الموضوع في هذا اليوم بالنسبة للشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه، تصديه للمرجعية. تصديه للمرجعية بذاته أمر يحتاج إلى كتاب تحليلي. أولا، عندما توفي الوالد رضوان الله تعالى عليه كان عمر الشهيد الجديد 33 سنة فقط، فإذا شاب. فعندما تصدى للمرجعية في ذلك الوقت، فالمرجعية التابعة له كانت مرجعية شابة، والمرجع الشاب مرفوض من قبل الحوزة العلمية كعادة قديمة لشباب المرجع لا لشيء آخر. هذه مشكلة. مشكلة أخرى، المرجعية كانت كربلائية، وبعض الحوزات لا تقبل بمرجع كربلائي، وحتى لا تقبل بخطيب كربلائي، وحتى لا تقبل بمؤلف كربلائي، وحتى لا تقبل بشاعر كربلائي، بمحاضر كربلائي وما أشبه. فحورب في مرجعيته بشكل غريب، مرجعان حسب المقاييس الحوزوية الرسمية أفتيا ضده، وأحدهما أفتى ضده أكثر من مرة. مجتهد وليس بمرجع أفتى ضده، فصاروا ثلاثة. مرجع مدعي ليس بمجتهد حسب تصريح الصدر الثاني، هذا أيضا أفتى ضده، وهو الشيخ مرتضى آل ياسين الذي لم يكن مجتهدا حسب تصريح الصدر الثاني ولكنه أفتى ضده، فصاروا أربعة. وهذه مشكلة، وهذه مشكلة، وإلى الآن هذه المشكلة سارية المفعول، إلى الآن هذه المشكلة سارية المفعول، وحسب ما يبدو أنها ستكون وسوف تكون سارية المفعول إلى مدة طويلة من الزمن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. والمشكلة الأخرى، المرجعية كانت مرجعية مجاهدة في العراق، ومن يوم تأسيسها كانت معارضة للحكم العراقي، وانتهى به الأمر إلى الهجرة عبر سوريا ولبنان إلى الكويت. وفي إيران في أغلب سنية إقامته، في أغلب سنية إقامته في إيران كان معارضا للحكم الإيراني، وكان معارضا للحكم الإيراني الشاهنشاهي وهو في العراق. المرجعية كانت مرجعية مجاهدة، مو مرجعية مصالحة، والمرجعية المجاهدة محاربة من قبل الحكومات ومن يدور في فلك الحكومات من الأذناب والعملاء ومن أشبه. مشكلة أخرى، المرجعية كانت مهاجرة، أجبرت المرجعية على الهجرة إلى الكويت، لم تتمكن المرجعية من الهجرة إلى إيران لأن المرجعية كانت معارضة للشاهنشاهية في إيران، فأجبرت على الهجرة إلى الكويت، والكويت مو وعاء للمرجعية. وفي الكويت لاقى مشاكل متنوعة كثيرة بسبب أن الكويت مو وعاء للمرجعية، وبسبب أن الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه حاول تغيير الوجه الديني في الكويت في أكثر من حاقل واحد. هذه بعض المزايا قدمتها بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية رضوان الله تعالى عليه. الموضوع العام تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. الموضوع الجانبي دعاء حامل العرش. حامل العرش من عظماء الملائكة، وأصاغر الملائكة معصومون، فكيف بعظمائهم؟ فدعاؤهم مستجاب. وحامل العرش بالذات يدعون، فلمن يدعون؟ قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، دقق النظر، ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ البكري بصورة عامة، هذا بكري كيف يكون مسلما؟ الخارجي والناصبي والوهابي، هؤلاء خوارج ونواصب ووهابية، كيف يكونوا مسلمين؟ فيدعون للمسلمين الذين آمنوا. من هم المسلمون الذين آمنوا؟ الشيعة. ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مو دعاء في جملة واحدة، دعاء يشتمل على جمل متنوعة كثيرة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار الرواة جدا: يا أبا محمد، إن لله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق في أوان سقوطه. في أوان سقوط الورق يقصد الخريف، ويقصد بالورق أوراق الأشجار. وذلك قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم يعلق الإمام: استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق. لماذا؟ بينا الجواب كرارا ومرارا فيما سبق. من أصول دينه إذا كانت باطلة فلا يدخل الجنة وإنما يدخل الجحيم، أما من أصول دينه صحيحة ولكن صدرت عنه ذنوب فإذا غفرت له ذنوبه فيدخل الجنة. فيستغفرون لمن أصول دينه صحيحة، أما من أصول دينه فاسدة فالاستغفار لا يفيد معه. قال الإمام الصادق لأبي بصير: يا أبا محمد، إن لله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق في أوان سقوطه. وذلك قول الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق. طبعا نسيت أن أقول انتقلنا من سورة الزمر إلى سورة غافر. الموضوع الجانبي، لماذا لم يقتل فرعون موسى؟ صدام بأدنى شيء كان يقتل، وصدام كان فرعون من الفراعنة، فالفرعون الأصلي من الفراعنة اللي هو خطط للحكام أن يقتلون بأدنى عذر، فهذا الفرعون فرعون الفراعنة ليش لم يقتل موسى؟ وعنده أكثر من سبب ودليل وعلة لقتل موسى. قال الله عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول فرعون لعنة الله عليه ذروني أقتل موسى على نبينا وآله وعليه السلام، ما كان يمنعه. ذروني أقتل موسى، فرد واحد يقول هالكلام اللي فوق أكو آمر ناهي، خليني من فضلك أسوي هذا الشيء. أما الحاكم الأعلى اللي هم يدعي أنه الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى، هذا ليش يستجيز ممن يطلب الإجازة؟ ذروني أقتل موسى، اسمحوا لي أقتله، أكو آمر فوق حتى يترجاه. سئل الإمام الصادق عن قول فرعون ذروني أقتل موسى ما كان يمنعه، فقال: منعته رشدته. الرشد يعني ابن الحلال، كان فرعون أما كان ابن حلال. دقق النظر، هالحديث الشريف يفتح أبواب في التاريخ. ولا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء عليهم السلام، يقصد أولاد الأنبياء المعصومين، إلا أولاد الزنا، فأبو بكر ولد الزنا، عمر ولد الزنا، عائشة ولد الزنا، حفصة ولد الزنا، كل من اشترك في قتل 13 من المعصومين 14 صلوات الله عليهم ولد الزنا. وحتى في مستقبل الأيام عندما يستشهد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه بعد ظهوره وبعد تأسيس الحكومة العالمية الخاصة، فعندما يستشهد فقاتله يكون ابن زنا. هسه يكون القاتل يهودية أو غير يهودية. سئل الإمام الصادق عن قول فرعون ذروني أقتل موسى ما كان يمنعه، قال: منعته رشدته. ولا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا. الموضوع الجانبي، الجحيم. قال الله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب الجحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن في النار لنارا. يا أخي، الدار الصغيرة بيها تقسيمات، الجحيم ما بيها تقسيمات. إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار. ما خلقت هذه النار الثانية، هذه النار الخاصة، إلا لكل جبار عنيد أتى التجبر شيء أشد من التكبر. والعنيد يعني المعاند، هذا مو فقط كان متكبر، كان متجبر وبالإضافة كان معاندا في تجبره، لم يتنازل في عمره إلى أن مات. ما خلقت إلا لكل جبار عنيد ولكل شيطان مريد. المريد المارد يعني العاصي، يقولون تمرد قطعة من الجيش تمردت على الحكم. ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ولكل ناصب العداوة لآل محمد عليه وعليهم السلام. وقال الإمام: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار. الضحضاح الماء الذي عندما تضع قدمك فيه فالماء لا يصل حتى إلى كعب القدم، قبة القدم، المكان الذي تمسح عليه في الوضوء، يعني ماء قليل العمق، ماء قليل العمق. فهنا مجاز، يعني نار قليلة الإحراق. إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان، موهم خفانها، الخف أجلكم الله الحذاء اللي يستر ظهر القدم، النعل لا يظهر لا يستر، النعل لا تستر ظهر القدم إلا بمقدار شراكها يعني خيطها الذي يشد النعل إلى القدم. لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشراكان من نار يغلي منهما، من النعلين أو من الشراكين أو من الجميع، دماغه كما يغلي المرجل، المرجل القدر من النحاس. هسه تعالوا اتعجب، ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه وما في النار أحد أهون عذابا منه. يعني العذاب القليل في الجحيم في نظر من في العذاب القليل هذا يعتبر أشد عذاب، فكيف بالعذاب الشديد؟ قال الإمام الصادق: إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار، ما خلقت إلا لكل جبار عنيد ولكل شيطان مريد، ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ولكل ناصب العداوة لآل محمد. ثم قال الإمام: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشراكان من نار يغلي منهما، أو يغلي منها، من النعلين ومن الشراكين، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه وما في النار أحد أهون عذابا منه. الموضوع الجانبي، طبعا انتقلنا من سورة غافر إلى سورة فصلت. الموضوع الجانبي منع الزكاة. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الآية تقريبا بالنسبة إلى الزكاة مثل الآية الواردة بالنسبة إلى الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم استعمل كلمة الكفر في تارك الحج، واستعمل كلمة الكفر في تارك الزكاة. هسه المقصود بالكفر في الموردين شنو؟ اسألوا المراجع الكرام، طبعا هذا الجواب موجود. قال الإمام الصادق عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. حديث مشابه للحديث الوارد بالنسبة إلى تارك الحج: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. الموضوع الجانبي، طبعا انتقلنا من سورة غافر إلى سورة فصلت. الموضوع الجانبي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. روى أنس بن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البكريين معتبر جدا، موثوق به جدا، معتمد عليه جدا، قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية ثم قال: قد قالها. قالها يعني شنو؟ إن الذين قالوا ربنا الله، يعني الشهادة الأولى التهليل لا إله إلا الله، قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم. أنس يروي، إذا أثريت كذب أنس مو مشكلة، وإذا هم أثريت كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مو مشكلة. البكري بأسرع وقت وبأهون سعي يكذب رسول الله ويكذب الله، مو مشكلة. قد قالها ناس، مو الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، مو الشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله، لا، الشهادة الأولى. قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. حتى يموت. روى أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسول الله هذه الآية ثم قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. حديث شريف آخر في نفس السياق، روى محمد بن الفضيل قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن الاستقامة. الاستقامة الواردة في الآية الكريمة شنو معناها؟ فقال: هي والله ما أنتم عليه، يعني الإسلام الحقيقي التشيع، وإلا فرد واحد يقول لا إله إلا الله ثم يخالف الله في أوامره ونواهيه، هذا إشلون يقول لا إله إلا الله؟ عندما يخالف الله في زوجة معينة فمعنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الزوجة المعينة، عندما يخالف الله في قصر معين فمعنى ذلك أنه يقول لا إله إلا القصر المعين، وعندما يخالف في أبي بكر لا إله إلا أبو بكر، وعندما يخالف في عمر في عائشة لا إله إلا عمر لا إله إلا عائشة. فيعني زين نقدم هذا الشخص للعالم الغربي المعاصر، عالم حقوق المرأة اللي يريدون يسوون النساء هم حكام، وبالفعل دا يسوون. فلا إله إلا عائشة مو مشكلة، لا إله إلا عائشة، لا إله إلا عثمان مو مشكلة، لا إله إلا صدام، أما لا يقول بعد أنا مسلم. تكون عند الشجاعة أدبية، يصرح بدينه، يصرح بإلهه أو بإلهته أو بآلهته. المشكلة بعضهم عندهم آلهة مو إله أو إلهة فقط. روى محمد بن الفضيل قال سألت الإمام الرضا عن الاستقامة فقال هي والله ما أنتم عليه. الآية هم كانت بمناسبة الجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فتتلو تتلو إلى أن تصل ولكم فيها ما تدعون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالحديث القادم حول الجنة. روى عاصم بن حميد قال قلت للإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه. المثل المعروف يقول لا حياء في الدين، ومثل آخر هم يقول لا حياء في الطب. عندما عندك مسألة دينية إذا تستحي معنى ذلك ما تتمكن تنقل سؤالك إلى رجل الدين المقابل، فكيف رجل الدين المقابل يعطيك الجواب المناسب؟ وكذلك بالنسبة إلى الطبيب، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه، هل في الجنة غناء؟ فقال إن في الجنة شجرا، اسم جنس مو يعني شجرة واحدة، مثل ما تقول التمر مفيد للبدن مو يعني تمرة واحدة. إن في الجنة شجرا يأمر الله عز وجل رياحها، رياح الجنة، فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات، يعني من تفاعل الريح والشجرة تخرج أصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسنا. هذا يتبين عند نقطة ضعف بالنسبة إلى الأغاني، لهذا دقق النظر في الجملة الأخيرة. ثم قال هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا مخافة الله عز وجل. يعني الأغاني محرم، سماعها محرم، فإذا من خوف الله تركت سماع الأغاني في الدنيا فتسمع تلك الأغاني. أما إذا ما اعتنيت واستحققت الجنة ودخلت الجنة فهذه الميزة في الجنة لا تصل إليك. مثل فرد واحد اللي إنسان متكامل أما أصم أو أبكم أو أعمى أو أعور أو ما أشبه، مو شرط أنه كل واحد اللي يدخل الجنة تكون له كل مزايا الجنة. وذكرنا فيما سبق نصوص دينية تقول الذي يؤخر صلاة العصر ويستحق الجنة يدخل الجنة، ولكن في الجنة موتور أهله وماله، يعني في الجنة يكون ضيف لا عند أهل، لا عند قصر، لا عند أي شيء، ينزل ضيف على الآخرين. وفي الجنة الإنسان خالد كما الجنة خالدة، فهذا الضيف أيضا يكون خالدا. ليش؟ لأن كانت عندي عادة تأخير صلاة العصر. فهي القضية الشكل، فيصير فرد وهذا يدخل الجنة، أما لا يسمع أغاني الجنة. مسبقا في الدنيا قلولة ترى التفت. روى عاصم بن حميد قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه، هل في الجنة غناء؟ فقال: إن في الجنة شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسنا. ثم قال الإمام عليه السلام: هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا مخافة الله. الموضوع الجانبي: كيف تقاوم وسوسة الشيطان؟ هذه معروفة عند المؤمنين والمؤمنات، ولكن في الحديث أكو تتمة، انتخبت الحديث لهذا الأمر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم، إذا أحسست بأن الشيطان دخل صدرك ودا يوسوس في صدرك، فليستعذ بالله. هذا هو واضح، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فالله إن شاء الله يطرده. وليقول، هذه التتمة: آمنت بالله مخلصا له الدين. يا شيطان، أنا آمنت بالله، فإذا أنا مو كافر، روح على الكفار. ومخلصا له الدين، ما خليت شريك لله في ديني، يعني مؤمن كامل الإيمان، دقيق الإيمان، تام الإيمان. فيا شيطان، لا تضيع عمرك وياي، مسبقا أقول لك روح على غيري. قال أمير المؤمنين: إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليستعذ بالله وليقل: آمنت بالله مخلصا له الدين. الموضوع الجانبي: الاختيار. هل هناك جبر أم هناك اختيار؟ الله عز وجل يجبر الإنسان على ترك صلاة الصبح وثم يأخذه إلى جهنم، ويجبره على شرب الخمر ثم يأخذه إلى جهنم، ويجبره على الصلاة ثم يأخذه إلى الجنة، ويجبره على الجهاد ثم يأخذه إلى الجنة. حتى المؤمن والمؤمنة العاديان ينكرون هذا الشيء، يقولون لا جبر. أما لمعلوماتكم، أكثر الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة يقولون بالجبر، وفوق ذلك يتبجحون بالجبر. ومو مشكلة، من عرف الفلسفة والعرفان والتصوف، طبعا التصوف الجانب الوجه العملي للعرفان، من عرف الفلسفة والعرفان والتصوف فيعرف هذه أنواع ثلاثة من الكفر، ومن عرف الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة فيعرف أن هؤلاء أنواع ثلاثة من الكفار. طبعا بالنسبة إلى العرفاء، ماكو أكثر منهم في تاريخ البشر الطويل، لأنهم يعتقدون كل شيء في الوجود فهو واحد، وذلك الشيء هو الله عز وجل. ماكو ملحد يوجه إلى الله إهانة بهذه الدرجة، ماكو ملحد على أي حال. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله ما يجبر العبد على الزنا ثم يودي للجحيم، الله لا يظلم، وإنما الله أعطى الاختيار للبشر، من عمل صالحا فإذا عند اختيار العمل وترك العمل، حتى يقولوا له إذا انتخبت العمل الصالح فهذا نفع يعود إليك، إذا انتخبت العمل الطالح فضرر يعود إليك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طبعا هنا ملاحظة لا بأس ببيانها، الفلسفة والعرفان والتصوف والفلاسفة والعرفاء والمتصوفة خلوه وخلوهم إلى جانب، أكو شيء آخر، الحاكم الظالم يتمسك بالفلسفة والعرفان والتصوف حتى يقول بالجبر. لماذا يقول بالجبر؟ حتى يقول للشعب الله جبرا خلاني حاكم عليكم، فليش تقاوموني؟ بمقاومتكم تقاومون الله. فالحاكم الظالم يستفيد من الجبر في سبيل تثبيت حكمه، حتى يزيد البدائي اللي علم ما كان علم هم التفت إلى هذه النقطة، أما معاوية فكان ملتفت إلى هذه النقطة أنه ليش تقاوموني؟ عند الله عز وجل أكو جابر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله جعلني بالجابر حاكم عليكم، فلماذا تحاولون مقاومتي؟ متتمكنون تقاومون قدرة الله عز وجل، قدرة الله أجبرتكم على جعلي حاكما عليكم وأجبرتني بالفعل على انتخاب الحكومة عليكم. روى إبراهيم ابن أبي محمود قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن الله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال: لا، بل يخيرهم، إذا يريد يختار الطاعة، إذا يريد يختار المعصية. أما لأنه لطيف بعباده، رحمن، رحيم، ودود، عطوف، حنان إلى آخر القائمة، ويمهلهم حتى يتوبوا. مو هالليلة زنا، هالليلة كفخة، لأن ربما بعد يطي 50 سنة من العمر حتى يتدارك. قلت: فهل كلف عباده ما لا يطيقون؟ نفس السؤال بس يجي من غير طريق. فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول وما ربك بظلام للعبيد؟ ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: من زعم أن الله عز وجل يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، يعني كافر، الخميني كافر حسب هذا الحديث الشريف، لأنه يقول بالجبر كمثال، بل يتبجح بالجبر، يتبجح بالجبر في كتاباته. فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه. الحمد لله الخميني بعد ما تسلم الحكم لكن ما صلي جماعة إلا إذا في داره في جماران كان يصلي جماعة أو في داره في قم المشرفة، أما جماهيريان ما صلى جماعة حتى صلوات الناس لا تبطل. فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئا. طبعا الخميني يقول أنا أولا سيد ما أخذ الزكاة، وثانيا أنا حتى عندما كنت في قم المشرفة طالب في الحوزة العلمية هم ما كنت أخذ الخمس، لأن كان عندي أموال شخصية بمقدار ما أعيش بها. إخواني انتهينا من مجلس الحديث الشريف. هناك ملاحظة نسيت أن أقولها عندما تكلمت عن الشهيد الجليل رضوان الله تعالى عليه، استشهد على يد من؟ وهذا ما قلته سابقا مكررا، استشهد على يد عمر الخامنئي لعنة الله عليه، وكان دوره ولا مناقشة في الأمثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، وكان دوره بالنسبة إلى الشهيد الجديد عينا دور المأمون العباسي لعنة الله عليه بالنسبة إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. المأمون قتل الرضا ومشى في جنازته، وعمر الخامنئي قتل الشيرازي وأبنه في بيان خدع الكثيرين من الناس، كما خدع المأمون العباسي الكثيرين من الناس من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. وفي الناس بعض الخطباء الكبار الذين يبرئون المأمون العباسي من دم الإمام الرضا صلوات الله عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم.